بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن، فالقرآن فيه أنواع من العلوم، وحينما يقرأ المؤمن كتاب الله ويتدبر آياته كل جنس من هذه العلوم يكتسب منه من المعارف والعلم ما يكون سببا في زيادة إيمانه وقوة يقينه. وكل آية في كتاب الله كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى هي متضمنة للتوحيد، وهذا هو نوع من أنواع العلوم الموجودة في كتاب الله وهو أشرفها وأعلاها. قال رحمه الله تعالى: وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. يعرف المقصود من كل نوع من أنواع علوم القرآن، ويتبع ما دلت عليه هذه الآيات والأدلة في ذلك. قال: فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد، وكم يتكرر في كتاب الله ما يتعلق بأمر التوحيد وتقريره، وأن الله عز وجل بعث من أجله الرسل وأنزل الكتب، وكل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل يدعو قومه إلى توحيد الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنوح يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهود كذلك، وصالح يدعوهم كذلك، ولوط، شعيب، كل نبي من الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد، علم التوحيد بأقسامه، سواء كان في توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. ومن أين عرفنا هذه الأقسام؟ للتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، فيتدل على ذلك: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. قال: وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فكلما كان العبد أكثر علما بعظمة الله وأسمائه وصفاته، كلما امتلأ قلبه من محبة الله وتعظيمه. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال؟ ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه، يقوى ويكمل هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ الإيمان، الإيمان بالله يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا إلا العبادة توحيده. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو أعظم الحقوق. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: هذا أعلى أنواع العلوم، العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان. ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جبلوا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهذا هو النوع الثاني. إذن فما هو أجل أنواع علوم القرآن؟ توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن علوم القرآن صفات الرسل. صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم، وكم ذكر الله عز وجل في كتابه من قصص الأنبياء وكررها لما في ذلك من المنافع العظيمة. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، عبرة في صبر الأنبياء وعبرة في عاقبة من اتبعهم وعبرة في عاقبة من خالفهم وعبرة في مآل أهل الحق إلى النصر والتمكين والتأييد، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. قال: ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافق ومخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية. فالأنبياء بلغوا الكمال البشري، الرسل والأنبياء بلغوا الكمال البشري. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. والكمال البشري أول ما يكون في الرسل والأنبياء، وهم يتفاضلون كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال: وما هم عليه من الأوصاف الراقية. فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم، ذكرهم الله عز وجل بوصف الأمانة وبوصف الخلق الحسن وبوصف الرحمة: إني لكم رسول أمين، وأنا لكم ناصح أمين، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. فإذا مرت علي هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، ويكون له في ذلك أسوة: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما يظهر فضله عليه الصلاة والسلام ما ذكره مما يكون يوم القيامة في شأن الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها حتى أولي العزم من الرسل وترجع إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما عرج به السماوات العلى ورجع إلى المسجد الأقصى صلى بهم إماما. قال: فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم، ومحبتهم واتباعهم، وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصر به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. وانظر إلى حوار موسى وهارون مع فرعون وقومه، وهكذا حوار نبي الله إبراهيم مع أبيه ومع قومه، ونوح عليه الصلاة والسلام مع قومه في سورة هود، في سورة الأعراف، في سورة الشعراء وفي غيرها. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق، قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي ليس كل أحد يعتبر، وإنما أولو الألباب، أولو العقول الراجحة الزكية. والعبرة في قصص الرسل من وجهين: الوجه الأول من جهة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم لأحوال الخلق، وكيف يدعون الناس ويتحملون في الدعوة ما لا يتحمله إلا من كان مثلهم. لما حصل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل له بعض الابتلاءات من بعض الناس، كان يتذكر من سبق من الأنبياء: يرحم الله أخي موسى، لقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر، لقد رأيت نبيا من الأنبياء. لو قال ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، سال دمه ضرب حتى سال الدم، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي، يدعو لهم بأن يسامحهم وأن يعفو عنهم فيما جرى منهم من الخطأ في حقه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صبر. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام: عسى أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا. صبر عظيم. وقد سلطوا عليه السفهاء وأدموا عقبه، وهكذا يدعو الناس وعمهم يتبعه ويكذبه ويقول الناس: أنا عمه، هذا كذاب، هذا كاذب، ويرميه حتى يدميه بالحجارة ويصبر ويدعو. هذه عبر. إذن العبرة في قصصهم من وجهين: الأول ما هو من جهة أخلاقهم صبرهم تحملهم، والوجه الثاني العبرة بما جرى من أقوامهم، وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم لأول وهلة، بل نابذوهم وعاندوهم بل وقاتلوهم إلا من اختاره الله عز وجل من أتباع الأنبياء واستجاب من أول أمره، وإلا فهذا حال المكذبين مع الأنبياء أنهم عادوهم حاربوهم ويستضعفون من يتبعهم ويسخرون منهم، بل وقاتلوهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله على الأرض، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني هذه موعظة وهذه عبرة. ربما لو مكث الإنسان في قرية 2 أو 3 سنين وما رأى استجابة إلا يسيرة يتضجر ويفتر وربما ترك الدعوة إلى الله. ونوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة هو يدعو إلى الله قرن بعد قرن، ومع هذا كم الذين استجابوا له؟ ملء السفينة، وما آمن معه إلا قليل، وقومه كانوا بذلك الزمن هم أهل الأرض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد، ما استجاب له أحد. هذا فيه عبرة أن الإنسان يصبر بالدعوة إلى الله ولا يستعجل الثمرة، وأجره على الله، أجره على الله، استجاب الناس أم لم يستجيب، فإن استجابوا فهذا أمر مرغوب للنفوس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من الأنبياء ما تبعهم قومي إلا رجل واحد، قال: إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال: وقد قال الله عنه، عن نوح عليه الصلاة والسلام: وإني كلما دعوتهم. على ماذا تدل كلمة كلما دعوتهم؟ أنه يدعوهم كثيرا ويكرر ذلك في أوقات مختلفة وأساليب متعددة متنوعة. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يدعوهم لمصلحتهم، الفائدة عائدة عليهم، لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. هل هذا هو الذي يقابل به من يدعوهم إلى سلامتهم ونجاتهم، أنهم يسخرون منه ومن دعوته ويستهزئون به ويعرضون عنه ويغطون وجوههم لا يروه ويغطون آذانهم لا يسمعون كلامه؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. صبرنا قليل. قد ذكرنا لكم أن بعض الأخوة صلحه الله كان قليل الصبر، دخلنا بعض المساجد عند بعض العامة، وبعض العامة في تلك المنطقة كان عندهم كثير من الإعراض، وأيضا بعضهم مختلط عليه الأمر ما يميز بين أهل السنة من غيرهم جهال، وإلا الذين يتعلمون يفهمون حملة الحق ومعرفة الحق. فلما بدأ ذلك الأخ قال: أنا سأقدم لك، والكلام اليوم عليك، أنا ما عندي نفس أتكلم. قلنا: خيرا طيب. فبدأ مقدمته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وإذا ببعض العامة شغلت هنا كل يوم: إن الحمد لله إن الحمد لله، ومباشرة ما صبر. قال: والله لو أتت امرأة رقاصة مغنية باب المسجد لخرجت تستمع لها. قم يا أخي، هؤلاء ليسوا أهلا للدعوة إلى الله. خرجنا. انظر أين الصبر. نوح عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار، في السر والجهار، تخيل أنت وأنت تأتي إلى أناس تدعوهم وهم يضعون أصابعا في آذانهم وغطون وجوههم، إيش سيكون موقفك؟ ستبقى أو تتركهم وتذهب؟ هذا دلك على ما كان عليه هؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم الله واختارهم من الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فالحاصل أن نعتبر من وجهين. ما هي العبرة الأولى؟ الاقتداء بما كانوا عليه من الخلق والصبر والتحمل والدعوة إلى الله، وأيضا العبرة بما جرى من أقوامهم وكيف قابلوا دعوتهم وكيف كانت العاقبة. فالحاصل أن نعتبر من وجهين، من جهة حال الرسل ومن جهة حال المرسل إليهم. فإذا دعونا الناس ليؤمنوا، أي في مجتمع ليس بمؤمن، فإننا لا نريد منهم أن يقبلوا منا من أول لحظة، بل لا بد أن نعاني منهم حتى يقبلوا الحق، ولا نيأس أو نستحسر. ومعنى قولي لا نريد منهم أي لا نطمع بذلك، وإلا فهذا أمر مطلوب تفرح به أنه يستجيب من أول أمر. ولهذا كان من استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام من أول أمره كان لهم فضل في سبقهم على غيرهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال ولا نيأس أو نستحسر أو نقول هؤلاء لم يهتدوا. ولهذا لما قالت الطائفة الثالثة من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نحن نعظهم وننكر عليهم وننصحهم ليكون لنا عذرا عند الله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لا يجوز السكوت على هذا المنكر سواء استجابوا أو لم يستجيبوا، فيكون لنا عذر عند الله. قالوا معذرة إلى ربكم، وأيضا مقصد آخر وهو طمع، نطمع أنهم يتوبون إلى الله ويتركوا ما هم فيه من الحيل المحرمة ومن المعاصي ومن انتهاك حرمات الله، ولعلهم يتقون. إلى هنا سبحانه.